صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: نقيضا الأعم والأخص من وجه متباينان تباينا جزئيان. قبل أن نذكر أو نبين الدليل والبرهان الذي أقامه الشيخ، لا بأس ببيان مصطلح التباين الجزئي. كنا قد بينا في أول البحث أن انقسام النسبة القائمة بين الكليين إلى 4 نساب كان انقساما عقليا حاصرا، لا يمكن أن يوجد ثمة قسم خامس، ولا يمكن أن توجد واسطة في البين. فلذلك عندما نقول التباين الجزئي توجد نقطة يجب أن تكون مسلمة، وهي أن التباين الجزئي ليس نسبة خامسة غير النسب الأربع التي مرت معنا، لأن تلك القسم قسم عقلية حاصرة. فإذا ما هو التباين الجزئي؟ التباين الجزئي هو كناية عن أنه الكليان اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، مثلا تارة يوجد بين نقيضيهما نسبة التباين الكلي، وأخرى يوجد بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. يعني بعبارة أخرى، الكليان اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، في بعض الموارد يوجد بين نقيضيهما نسبة التباين الكلي، وفي بعض الموارد الأخرى يوجد بين نقيضيهما نسبة العموم والخصوص من وجه. فحتى نعبر عن أن النسبة بين نقيضي هذين الكليين مردد بين العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي، نقول النسبة بينهما هي التباين الجزئي. يعني ماذا نعني بالتباين الجزئي؟ يعني أن النسبة بينهما مرددة بين هاتين النسبتين، العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي. في بعض الموارد تكون عموما وخصوصا من وجه، وفي بعض الموارد الأخرى تكون تباينا كليا، وسيتضح ذلك من خلال الأمثلة. خوش، لماذا اصطلح على تسمية النسبة التي تكون مرددة بين التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه بالتباين الجزئي؟ لماذا اصطلح عليها بفعل؟ الوجه في هذا الاصطلاح هو ما سنذكره، أن المفهومان اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه يتفارقان، يفترق كل منهما عن الآخر في بعض الأفراد والمصاديق، أو فقل يباين كل منهما الآخر في بعض الأفراد والمصاديق. فالتباين في العموم والخصوص من وجه، التباين بين المفهومين موجود ومتحقق، بينهما تباين، ولكن يوجد بينهما أيضا اشتراك في بعض الأفراد والمصاديق، مثل الطائر والأبيض يتفارقان ويتباينان في بعض الأفراد والمصادق، كل منهما يباين الآخر في بعض الأفراد والمصادق. الطائر يباين الأبيض في الغراب، والأبيض يباين الطائر في القطن، ولكنه بالإضافة إلى أنهما يتباينان في بعض الأفراد والمصادق فهما يشتركان في بعض الأفراد والمصادق، مثل الحمام. أما المفهومان اللذان بينهما تباين كلي، فهما يتفارقان في أفراد ومصاديق، ولا يتشاركان في شيء من الأفراد والمصاديق، مثل إنسان وحجر. إنسان يباين الحجر في بعض الأفراد والمصاديق، والحجر يباين الإنسان في بعض الأفراد والمصاديق، والإنسان والحجر لا يشتركان في شيء من الأفراد والمصادق. فما هي الجهة الجامعة بين التباين الكلي وبين العموم والخصوص من واجه؟ الجهة الجامعة أن كلا من المفهومين يباين الآخر في الجملة. يعني التباين الجزئي أشبه ما يكون بالجنس للماذا؟ للعموم والخصوص من وجه وللتباين الكلي. مثل ما أن الحيوان جنس للإنسان، الحيوان جنس، الإنسان، البقر، الفرس، الكلب نوع، جنس الحيوان. إذا انضم إليه الناطقية يحصل عندنا نوع الإنسان، إذا انضمت إليه النابحية يحصل عندنا نوع الكلب، إذا انضمت إليه الصاهلية يحصل عندنا نوع الفرس. كذلك التباين الجزئي الذي هو التباين والافتراق في الجملة بين المفهومين بمثابة الجنس. إذا انضم إلى هذا التباين الجزئي، إلى هذا التباين والافتراق في الجملة، اشتراك في الجملة، يحصل عندنا ماذا؟ يحصل عندنا عموم وخصوص من واجه. وإذا لم ينضم إليه اشتراك في الجملة، بل انضم إليه عدم الاشتراك، يحصل عندنا التباين الكلي. فبعبارة أخرى، العموم والخصوص من وجه هو تباين جزئي بشرط اشتراك جزئي، والتباين الكلي هو تباين جزئي بشرط عدم اشتراك جزئي، ما في اشتراك، لاحظتوا؟ فلذلك التباين الجزئي بمثابة الجنس لهاتين النسبتين. بس كفي النقطة. وكما أن الجنس في باب المعرف سيأتي معنا، الجنس لا وجود له خارجا إلا في ضمن نوع من الأنواع. يعني جنس الحيوان ما عندنا في الخارج حيوان من دون أن يكون ماذا؟ في ضمن نوع من الأنواع، من دون أن يكون هذا الحيوان إنسانا أو بقرا أو فرسا أو هرا أو كلبا، مستحيل. الحيوان، جنس الحيوان لا يتحقق خارجا إلا في ضمن نوع من الأنواع. الحيوان بمعزل عن هذه الأنواع اللي هي الإنسان والفرس والبقر والكلب والهرة لا وجود له إلا في الذهن. كذلك التباين الجزئي، التباين الجزئي لا وجود له إلا في ضمن إحدى النسبتين اللتين هما ماذا؟ العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي. لأن التباين الجزئي إذا تحقق خارجا، إما أن ينضم إليه الاشتراك الجزئي، الاشتراك في الجملة، فهو عموم وخصوص من واجب، أو أن يكون مع عدم الاشتراك في الجملة فهو تباين كلي. أما تباين في الجملة من دون أحد هذين الأمرين ما له وجود في الخارج. فإذا نسبة التباين الجزئي ليست نسبة موجودة ومتحققة في الخارج في قبال النسب الأربعة، ليس الأمر كذلك، بل هي نسبة لا توجد ولا تتحقق خارجا إلا في ضمن إحدى النسبتين اللتين هما العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي. وإنما نستعمل هذا المصطلح، مصطلح التباين الجزئي، حتى ماذا؟ حتى نبين أن النسبة بين هذين النقيضين أو بين نقيضي هذين الكليان مرددة بين التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. يا سيدنا شو كان عندك؟
ومن العموم والخصوص من وجه
فيه ما تباين في الجملة، يعني في الجملة كل واحد منهما يفرق الآخر.
التباين الكلي تباين
فيه ما تباين في الجملة، في الجملة يعني كل منهما يفارق الآخر في بعض الأفراد والمصادق، أما البعض الآخر مسكوت عنه، فإذا تفارقا فيه أيضا تباين كلي، إذا اشتركا فيه عموم وخصوص من واجب. تفدت كيف؟ تباين جزئي يعني تفارق في الجملة، صحيح؟ بالعموم والخصوص من الواجب، وفي التباين الكلي كل من المفهومان يفارق الآخر في الجملة، يعني في بعض الأفراد، أما البعض الآخر مسكوت عنه. هذا معنى التباين الجزئي. تباين جزئي يعني تفارق في بعض الأفراد والبعض الآخر مسكوت عنه، فإن تفارقا فيه أيضا فتباين كلي، وإن اشتركا فيه فعموم وخصوص من وجه. لذلك لا وجود للتباين الجزئي إلا في ضمن هاتين النسبتين. واضح الكلام؟ خش. إذا اتضح مصطلح التباين الجزئي الآن نستطيع أن نخوض في الدليل والبرهان على أن نقيضي الأعم والأخص من وجه بينهما تباين جزئي، لأنه مثل ما بيقولوا المبادئ التصورية بعدين المبادئ التصديقية. أولا المفردات التي وردت في هذا الدليل اللي إن شاء الله سيأتي معنا في الجزء الثاني أنها نسميها الحدود. الدليل مؤلف من مقدمات، كل مقدمة فيها موضوع ومحمول، لابد أولا أن نتصور حدود الدليل، ما أخذ موضوعا في هذه المقدمة، ما أخذ محمولا في هذه المقدمة، بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى استعراض الدليل لنرى أنه دليل صحيح أو لا صحيح، غير صحيح، يتم أو لا يتم. واضح الكلام؟ فنحن الآن بعد أن فهمنا معنى التباين الجزئي نستعرض الدليل. قال ومعنى التباين الجزئي هو عدم الاجتماع في بعض الموارد. ماذا يعني عدم الاجتماع يا أخوان؟ يعني التفارق والتباين في بعض الموارد، في بعض الأفراد والمصادق، مع غض النظر عن الموارد الأخرى. التفت سيدنا، أما بقية الموارد مسكوت عنها، سواء كانا يجتمعا فيها فشو بصير؟ عموم وخصوص من وجه، أو لا فتكون النسبة في الواقع هي التباين الكلي. فيعم التباين ماذا؟ حركوا لي كلمة التباين. فيعم التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. فيعم هو أي التباين الجزئي التباين الكلي. واضح الكلام؟ فيعم هو أي التباين الجزئي. ماذا يعم التباين الجزئي؟ يعم التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لأن الأعم والأخص من وجه لا يجتمعان في بعض الموارد قطعا، وكذا يصح في المتباينين تباينا كليا أن يقال إنهما لا يجتمعان في بعض الموارد، لأن المفهومين إذا تفارقا في جميع أفرادهما ومصادقهما يصح أن يقال تفارقا في بعض أفرادهما ومصادقهما، لأن البعض الآخر يكون مسكوتا عنه. ها؟ فإذا خلاصة الكلام أن التباين الجزئي بمثابة، ورجع بقول بمثابة، ما عم أقول هو جنس للتباين الكلي وللعموم والخصوص من واجه، لأن التباين الكلي والعموم والخصوص من واجه والتساوي ماهية حقائق، ماهية اعتبارية وليست ماهية حقيقية حتى يكون لها جنس وفصل، وإنما نقول بمثابة. هالعبارة تجدونها كثيرا في العلوم، في علم الأصول وفي كثير من العلوم تراهم يقولون فهو بمثابة الجنس لغيره. ليش بعبرون بمثابة؟ لأنه يكون الكلام في الماهيات الاعتبارية والتي لا تقبل الجنس والفصل الحقيقيين، وإنما لأنه الفصل مولانا، الفصل مثلا الفصل مقوم ذاتي للماهية، بالماهيات الاعتبارية خب بيد المعتبر ممكن يعتبر هذا فصلا مقوما وفي بعض الحالات لا يعتبره، مع أنه إذا كان ذاتيا خب لا تقبل الماهية الوجود بدونه، ولكن بما أن الماهية اعتبارية فهي بيده تابعة لمن بيده الاعتبار. قد يعتبر شيئا مقوما لها في حالة من الحالات وغير مقوم في حالة أخرى، هذا بحث يأتي في محله من علم الأصول. ولكن ما أريد أن أقوله الآن أن نسبة التباين الجزئي هي بمثابة الجنس للتباين الكلي والعموم الخصوص من وجه. عندما أقول لكم النسبة بين المفهومين تباين جزئي، كأني قلت لكم هذان المفهومان يتفارقان في بعض الموارد. بتقولوا لي خب وفي البعض الآخر، أقول مسكوت عنه. إذا كانا يتفارقان في البعض الآخر أيضا فهما متباينان كليا، وإذا اشتركا في البعض الآخر فبينهما عموم وخصوص من وجه. فمن حيث النتيجة إذا قلت النسبة بين المفهومين تباين جزئي، يعني أن النسبة في الواقع مرددة بين العموم والخصوص من وجه والتباين الكلي. فإذا قلنا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه، يعني الكليان اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، بين نقيضيهما تباين جزئي. فإذا قلنا إن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه تباينا جزئيا، فالمقصود به أنهما من إنهما الضمير فيهما لوان يرجع نقيضي الأعم والأخص من وجه. في بعض الأمثلة قد يكونان متباينين تباينا كليا، وفي البعض الآخر قد يكون بينهما عموم وخصوص من واجه. الإنصاف أنه مثل ما ذكر صاحب المكرر، لفظ قد هنا الأنسب حذفه، يعني إما أن يقول هكذا فالمقصود به أنهما قد يكون بينهما قد يكونان متباين، إما أن يقول هكذا فالمقصود به أنهما قد يكونان متباينين تباينا كليا وقد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا يصح. أو أن يقول فالمقصود به أنهما في بعض الأمثلة يكونان متباينين تباينا كليا، وفي البعض الآخر يكون بينهما عموما وخصوصا من وجه. يعني كان الأنسب أن يعبر بواحدة من هاتين العبارتين. أما الجمع بين قوله في بعض الأمثلة وقوله قد، معنى قد أنه في بعض الأمثلة يكون كذا، ففيه ما فيه. على كل حال نحن لا تهمنا الإشكالات اللفظية كثيرا، الذي يعنينا هو الإشكالات المعنوية. والأول يعني مثال، ما هو الأول؟ مثال المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه وبين نقيضيهما عموم وخصوص وبين نقيضيهما تباين كلي. قال والأول مثل الحيوان ولا إنسان. يا أخوان، حيوان ولا إنسان، ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص من وجه. ليش؟ الحيوان ولا إنسان يجتمعان بشو؟ في الفرس. حيوان ولا إنسان، عموم وخصوص من وجه، بكل بساطة الحيوان ولا إنسان يجتمعان في الفرس. الفرس حيوان ولا إنسان. يفارق الحيوان اللا إنسان في زاد. زاد حيوان ولكن لا يصدق عليه لا إنسان. ليش؟ لأنه إنسان. ويفارق اللا إنسان الحيوان في الحجر. ويفارق اللا إنسان الحيوان في الحجر لأن الحجر يصدق عليه لا إنسان ولكن لا يصدق عليه حيوان لأنه لا حيوان. فإذا بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. الحيوان واللا إنسان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. طب لنشوف نقيضاهما ما هما. نقيضاهما نقيض الحيوان لا حيوان، نقيض اللا إنسان إنسان. بين اللا حيوان والإنسان نسبة التباين الكلي. ليش بين اللا حيوان؟ لأنه إذا انتفى الحيوان انتفى الأعم، يعني انتفى الإنسان بعد، انتفى الأخص. فبين اللا حيوان والإنسان نسبة التباين الكلي. فالحيوان واللا إنسان مفهومان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وبين نقيضيهما نسبة التباين الكلي. لنأخذ مفهومان آخرين، بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وبين نقيضيهما نسبة العموم والخصوص من وجه أيضا. ساعتها بيتضح عنا ماذا؟ عند ذلك يتضح لدينا أن المفهومين اللذين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، قد يوجد بينهما بين نقيضيهما تباين كلي، وقد يوجد بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه، وذلك يختلف باختلاف الموارد. في بعض المفاهيم يوجد بين نقيضيهما تباين كلي، في بعض الآخر يوجد عموم وخصوص من وجه. مثال: المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، وبين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه أيضا. قال، خل نقرأ المثال الأول بنرجع ننتقل للثاني. قال: والأول مثل الحيوان واللا إنسان، فبينهما عموم فإن بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأنهما يجتمعان في الفرس، ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان مثل زيد، ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، ولكن بين نقيضيهما تباينا كليا. ولكن إذا قرأت ولكن كان ينبغي أن أقرأ هيك: ولكن بين نقيضيهما تباين كلي. ليش؟ لأن لكن إذا خففت لا تعمل. ولكن بما أنه نصب قال تباينا كليا، فإذا لكن مشددة حتى تكون عاملة. ولكن بين نقيضيهما تباينا كليا، يعني اسم لكن تباينا. ولكن بين نقيضيهما تباينا كليا، فإن اللا حيوان الذي هو نقيض الحيوان يباين الإنسان الذي هو نقيض اللا إنسان كليا. واضح بعد، لأنه إذا انتفى الحيوان انتفى الإنسان، إذا انتفى الأعم انتفى الأخص. والثاني، ما هو الثاني؟ الثاني المفهومان اللذان بينهما عموم خصوص من وجه، وبين نقيضيهما عموم خصوص من وجه أيضا، مثل الطير والأسود، فإن نقيضيهما، طبعا الطير والأسود قبل ما نشوف نقيضيهما، ما هي النسبة بين الطير والأسود؟ عموم خصوص من وجه، يشترك يتصادقان في الغراب، يفارق الطير الأسود في الحمام، ويفارق الأسود الطير في الفحم، عموم خصوص من وجه. فإن نقيضيهما وهما ماذا؟ لا طير ولا أسود، بينهما عموم وخصوص من وجه أيضا، لأنهما يجتمعان في القرطاس، الورقة البيضاء يصدق عليها لا طير يصدق عليها لا أسود، ويفترق لا طير في الثوب الأسود أو في الفحم، الفحم لا طير ولكن يصدق عليه لا أسود، لا لأنه أسود، ويفترق لا أسود عن اللا طير في الحمام، الحمام لا أسود ولكن هل يصدق عليه لا طير؟ لا لأنه طير. فإذا أعطيناكم مثالا كانت النسبة بين المفهومين عموم وخصوص من وجه، ووجد بين نقيضيهما تباين كلي. ومثال آخر كانت النسبة بين المفهومين عموم وخصوص من وجه، وكان بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه أيضا. ها؟ والجامع بين العموم والخصوص من وجه وبين التباين الكلي هو التباين الجزئي، كما عرفت وكما ذكرنا آنفا. واضح؟ وللبرهنة على ذلك نقول: مولانا، الآن بعد أن أعطينا هذين المثالين، ما الذي ينقصنا حتى نبرهن أن النسبة دائما هكذا، إما تباين كلي أو عموم وخصوص من وجه؟ بسألكم سؤال: هل يمكن أن تكون النسبة، هل يمكن أن تكون النسبة بين نقيضي العامين والخصين من وجه هي العموم والخصوص من وجه؟ يمكن. ما هو دليلكم على الإمكان؟ الوقوع. المثال الذي أعطيناه خير دليل على الإمكان، الوقوع. هل يمكن للإنسان أن يشرب الماء؟ نعم يمكن، وهذا خير دليل على الإمكان أنه وقع شرب الماء. بسم الله. خوش. فإذا يمكن أن تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، والدليل هذا ودليل الإمكان هو الوقوع، المثال الذي أعطيناه. هل يمكن أن تكون النسبة بين العامين والخصين من وجه هي التباين الكلي؟ نعم يمكن. دليلكم على الإمكان الوقوع، المثال الذي أعطيناه. خب إذا ثبت أنه يمكن العامين والخصين من وجه، يمكن أن يكون بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه، ويمكن أن يكون بين نقيضيهما تباين كلي، ماذا بقي من النسب؟ عموم وخصوص مطلق وتساوي. إذا أثبتنا أن النسبة بين نقيضيهما لا يمكن أن تكون عموم وخصوص مطلق ولا يمكن أن تكون تساوي، فإذا النتيجة التي نصل إليها أن العامان والخصان من وجه النسبة بين نقيضيهما إما عموم وخصوص من وجه أو تباين كلي، يعني تباين جزئي، لأن بقية النسب غير ممكنة. كيف نثبت أن بقية النسب غير ممكنة؟ صار الأمر سهلا بالنسبة لبقية النسب. المعطى باء بينها وبين جيم عموم وخصوص من وجه، المدعى لا باء ولا جيم بينهما تباين جزئي. صار واضح عندكم معنى التباين الجزئي. من خلال المثالين أثبتنا أنه يمكن أنه ماذا؟ أنه يمكن أن تكون النسبة تباين كلي، يمكن أن تكون عموم وخصوص من وجه. بدنا نثبت استحالة التساوي واستحالة العموم والخصوص المطلق. لو كانت النسبة بين لا باء ولا جيم هي التساوي لكانت النسبة بين باء وجيم تساوي أيضا، لأن نقيضي المتساويان، مع أن المفروض أن النسبة بين باء وجيم عموم وخصوص بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه، فإذا لا يمكن أن تكون النسبة بين لا باء ولا جيم هي التساوي. فإذا أثبتنا استحالة نسبة التساوي. خلنا نجي لنسبة العموم والخصوص المطلق. لو كانت النسبة بين لا باء ولا جيم عموم وخصوص مطلق لكانت النسبة بين باء وجيم وعموم وخصوص مطلق، ولكن بالعكس، وهذا خلاف المعطى، لأن المعطى أن النسبة بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه، فلا يمكن أن تكون النسبة بين لا باء ولا جيم هي العموم والخصوص المطلق. فإذا ثبت أن النسبة بين لا باء ولا جيم لا يمكن أن تكون تساوي، لا يمكن أن تكون عموم وخصوص مطلق، يمكن أن تكون عموم وخصوص من وجه، ويمكن أن تكون تباين كلي. هذا يمكن أن تكون عموم وخصوص من وجه ويمكن أن تكون تباين كلي، نعبر عنه بالجزئي. ثبت المطلوب، واضح الكلام. والجا قال: وللبرهنة على ذلك نقول المفروض أن باء بينها وبين جيم عموم وخصوص من وجه، والمدعى أن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا. مولانا التباين الجزئي الشيخ ما أعطى له اصطلاح رمز يعني، ولكن أنا لح أعطيكم رمز، ومثل ما أنه هاي الرموز اللي استعملها الشيخ مستعملة في الرياضيات، هذا الرمز مستعمل أيضا في الرياضيات، يعبر به في الرياضيات عما يشبه التباين الجزئي في المنطق، وهو علامة التباين مش هذان الخطان المتوازيان، اجعلوا خطين متوازيين واقطعوهما بخط. هذه العلامة معناتها أن أحسن، هذه العلامة خطان متوازيان وتقطعهما بخط، معناها أن النسبة إما تباين كلي لأن التباين الكلي هكذا، وإما عموم وخصوص من وجه لأن العموم والخصوص من وجه هكذا. فهذه نسبة ورمز، لا مش يساوي وتقطعوه بخط، هي علامة اليساوي وتقطعوه بخط معناتها عدم التساوي، لأن هذا اليساوي رمز التساوي، إذا قطعته بخط عدم التساوي. لا، علامة التباين اللي هي خطان هكذا ثم تقطعوهما بخط، مش علامة التساوي، علامة التباين واقطعوها بخط. فإذن والمدعى أن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا، البرهان لو لم يكن لا باء، طبعا البرهان الذي ساقه نفس ما قلته ولكن بأسلوب آخر، لو لم يكن لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا، ماذا يبقى من النسب؟ تساوي عمو وخصوص مطلق، لكان بينهما إحدى النسب الأربع بالخصوص. مولان سأقرأ ما ذكره الشيخ لبا مرجعه إلى ما قلته ولكن صاغه بهذا، لكان بينهما إحدى النسب الأربع بالخصوص. شو يعني؟ يعني لو لم تكن النسبة هي التباين الجزئي، لأنه هي العبارة قد يتوهم من الطالب، فإذا التباين الجزئي في قبال ماذا؟ في قبال النسب الأربع. واضح الكلام؟ مراد الشيخ ليس هذا، مراد الشيخ أنه لو لم تكن النسبة هي التباين الجزئي، فالنسبة إما دائما تساوي، إما دائما عموم وخصوص مطلق، إما دائما تباين كلي، إما دائما عموم وخصوص من وجه. التباين الجزئي معناته أحيانا عموم وخصوص من وجه، أحيانا تباين كلي. فمراده لكان بينهما إحدى النسب الأربعة بالخصوص، يعني لكان بينهما واحدة من النسب الأربعة، بين نقيضيهما واحدة من النسب الأربعة على نحو الدوام. واضح؟ إذا كان باء بينها وبين جيم عموم وخصوص من وجه، لا باء ولا جيم، إذا لم يكن بينهما تباين جزئي لكان بينهما واحدة من النسب الأربع على نحو الخصوص، يعني لكان بينهما نسبة من النسب الأربع على نحو الدوام. وفي كل الموارد كان لا باء يساوي لا جيم، للزم أن يكون باء يساوي جيم لأن نقيضي المتساويان متساويان وهذا خلف الفرض. ولو كان لا باء أعم مطلقا من لا جيم لكان باء أخص مطلقا من جيم لأن نقيض الأعم أخص وهذا أيضا خلاف الفرض. ها؟ لو كان لا باء أخص مطلقا من لا جيم لكان باء أعم من جيم، صحيح؟ وهون عكس، لو كان لباء عم مطلقا من لا جيم لكان باء أخص مطلقا من جيم، وهذا أيضا خلاف الفرض. طبعا في احتمال آخر، لا باء عم مطلقا من لا جيم لا باء أخص مطلقا من لا جيم، ما ذكره الشيخ لوضوحه بعد، إذا لا باء أخص مطلقا من لا جيم يعني من لا جيم يعني باء عم مطلقا من جيم، وهذا خلاف الفرض. ولو كان لا باء بينه وبين لا جيم عموم وخصوص من وجه فقط، يعني دائما عموم وخصوص من وجه، لكان ذلك دائما، هذا معنى فقط دائما يعني مع أنه قد يكون بينهما تباين كلي. من قال لك شيخنا قد يكون بينهما تباين كلي؟ المثال كما تقدم في مثال لا حيوان ولا إنسان. ولو كان لا باء يباين لا جيم فقط لكان ذلك دائما أيضا، مع أنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما تقدم في مثال لا طير ولا أسود. وعلى هذا تعين أن يكون لا باء يباين لا جيم تباينا جزئيا، يعني أحيانا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه في بعض الأمثلة، وفي بعض الأمثلة النسبة بينهما تباين كلي وهو المطلوب. نحن طبعا برجع بنبه بقول كان الأولى بدل هذا التطويض أيها الشيخ من خلال المثالين اللذين أعطيتهما أثبتت أن النسبة بين المفهومين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه يمكن أن تكون عموم وخصوص من وجه، يمكن أن تكون تباين كلي، فكان يكفي أن تثبت استحالة ماذا؟ استحالة التساوي والعموم والخصوص المطلق حتى يثبت مطلوبك، ما كان في داعي لكل هذا التطويض. التفت كيف؟ نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيا أيضا، يعني كذلك إذا كان بين المفهومين نسبة التباين الكلي فبين نقيضيهما تباين جزئي. والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير إلا في المثال، لأننا نرى أن بينهما في بعض الأمثلة تباين كلي، مثل الموجود والمعدوم. الموجود والمعدوم ما هي النسبة بينهما؟ تباين كلي. ما هي النسبة بين نقيضيهما؟ نقيض الموجود كمان، لأن نقيض الموجود معدوم ونقيض المعدوم موجود، تباين كلي. إنسان ولا إنسان، ما هي النسبة بينهما؟ تباين كلي. ما هي النسبة بين نقيضيهما؟ تباين كلي. نقيض إنسان لا إنسان، نقيض لا إنسان إنسان. ماشي؟ خش. فإذا هذان مفهومان، بينهما تباين كلي وبين نقيضيهما تباين كلي. فإذا قال في بعض الأمثلة تباينا كليا كالموجود والمعدوم ونقيضاهما اللا موجود واللا معدوم، لأن اللا موجود هو المعدوم واللا معدوم هو الموجود، وفي البعض الآخر عموما وخصوص من وجه، كالإنسان والحجر. الإنسان والحجر ما هي النسبة بينهما؟ الإنسان والحجر ما هي النسبة بينهما؟ تباين كلي. إنسان والحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر بإنسان. ما هي النسبة بين نقيضيهما؟ لا إنسان ولا حجر، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. قال كالإنسان والحجر بينهما تباين كلي ونقيضاهما لا إنسان ولا حجر بينهما عموم وخصوص من وجه، لأنهما يجتمعان في الفرس. الفرس لا إنسان ولا حجر، ويفترق كل منهما عن الآخر في عين الآخر، يعني يفترق اللا حجر عن اللا إنسان في الإنسان، ويفترق اللا إنسان عن اللا حجر في الحجر. ها؟ فبين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه. فالإنسان يفترق عن اللا حجر في الحجر، واللا حجر يفترق عن اللا إنسان في الإنسان. فإذا يا إخوان، من خلال هذين المثالين ماذا اتضح عندنا؟ اتضح عندنا أين أن المفهومين اللذين بينهما تباين كلي يمكن أن تكون النسبة بين نقيضيهما تباينا كليا، ويمكن أن تكون النسبة بين نقيضيهما عموما ويمكن أن تكون النسبة بين نقيضيهما عموما وخصوصا من وجه. شو بقي عندنا حتى يتم البرهان؟ أن نثبت استحالة نسبة التساوي ونسبة العموم والخصوص. لو كان بين لا باء ولا جيم تساوي لكان بين باء وجيم تساوي، وهذا خلف المعطى. ولو كان بين لا باء ولا جيم عموم وخصوص مطلق لكان بين باء وجيم عموم وخصوص مطلق، ولكن بالعكس وهذا خلف المعطى. فإذا يتعين أن تكون النسبة بين نقيضي المتباينين كليا إما التباين الكلي أو العموم والخصوص من وجه، وهذا هو التباين الجزئي وهو المطلوب. خوش. حتى هنا استطعنا أن نبرهن على النسب بين نقيضي الكليين، وأثبتنا أن بين نقيضي المتساويين نسبة التساوي، وبين نقيضي العامين والخاصين مطلقا عموم وخصوص مطلق ولكن بالعكس، وبين نقيضي العامين والخاصين من واجه تباين جزئي، وبين نقيضي المتباينين كليا تباين جزئي. والبقية تأتي، والحمد لله رب العالمين.